بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع رسالة يوحنا الأولى. القديس يوحنا الرسول ابن زبدي هو نفس يوحنا اللاهوتي، يوحنا الرائي، يوحنا المحبوب من المسيح له المجد، اللي قال في إنجيله التلميذ الذي كان يسوع يحبه. والقديس يوحنا الرسول هو الوحيد من ال 12 تلميذ اللي عاشوا لنهاية القرن الأول، يعني كل التلاميذ راحوا السماء شهداء ما عدا القديس يوحنا الرسول اللي عاش فترة طويلة عشان ربنا يحفظه للكنيسة ويحفظه للإيمان. القديس يوحنا كتب 5 كتب في العهد الجديد، كتب إنجيل يوحنا وثلاث رسائل وسفر الرؤيا. والقديس يوحنا يتميز بأنه كان أصغر من المسيح له المجد سنا، وأصغر غالبا من كل الرسل التلاميذ، وكان هو اللي خد العذراء في بيته عشان يعني يعولها بعد صليب المسيح له المجد. والقديس يوحنا شارك بطرس فترة في الخدمة، وبعد ما بطرس استشهد بقى هو مسؤول عن كنائس آسيا الصغرى، وحصل انه اتنفى ومن المنفى في بطمس بعت سفر الرؤيا. الرسائل اللي كتبهم يوحنا الثلاث رسائل هي رسائل كاثوليكون، يعني رسائل جامعة للكنيسة كلها، وإن كانت أحيانا توجه إلى شخصية معينة لكن معانيها تهمنا كلنا ككنيسة. رسالة يوحنا الأولى زي مقالة في التجسد، يعني بيركز جدا على قضية التجسد، ليه المسيح جه وإزاي ربنا شفناه في المسيح له المجد، لأن المسيح ابن الله بالحقيقة. وبعدها بيختم بفكرة المحبة. فالقضيتين اللي شغلين رسالة يوحنا الأولى هي قضية التجسد وقضية محبة الناس، وبيعتبرهم أساس لدخول السماء، من غيرهم مش ممكن الإنسان لا يعرف ربنا ولا يوصل السماء. رسالة يوحنا الأولى 5 إصحاحات ومعانيها جميلة قوي، ونلاحظ أن القديس يوحنا يميل إلى تكرار المعاني، وساعات يستخدم ألفاظ جديدة أو تعبيرات جديدة لكن نفس المعنى اللي عمال يأكد عليه من الأول. أقرأ معاكم جزء من رسالة يوحنا الأولى. ربنا يسوع له المجد هو كلمة الحياة، فبيقول إن الحياة أظهرت، يعني الحياة فقدت من الإنسان بسبب الخطية، الإنسان انفصل عن ربنا والموت دخل حياته، موت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. فالحياة أظهرت، يعني اللي ما كناش عايشينه جالنا، عشان كده ربنا يسوع يقول جئت لتكون لكم حياة، وكأن ما كانش عندنا حياة. وليكون لكم أفضل، يعني الحياة كمان مش بالشكل اللي انتوا عاوزينها، أجمل كتير مما تتخيل. فهنا الخبر الجميل اللي بيقوله يوحنا إن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد، يعيد نفس الكلمات تاني، شفنا رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. احنا بنقول لكم الحياة الأبدية دي كانت جوه ربنا وأظهرت لنا الآن. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. الجيل اللي شاف المسيح بعينيه بقى يشهد، واللي هيقبلوا الشهادة دي، اللي هيقبلوا الإيمان ده، هيشتركوا في نفس العطايا والبركات اللي خدوها الأباء الرسل. يعني إيه؟ ممكن واحد يقول طب احنا دلوقتي مش شايفين المسيح بعينينا، إنما جسده دمه على المذبح، فلمسناه ورأيناه وسمعناه. لما الإنجيل بيتقري أبونا بيقول في القداس قبل الإنجيل طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. إذن احنا ما زال عندنا امتيازات الأباء الرسل، لسه بنشوف ولسه بنسمع ولسه بنلمس. لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. يبقى غرض تاني من بركات التجسد أن ربنا يسوع تجسد وخد جسدنا البشري عشان نشترك معه، نشترك معه في مجده، نشترك معه في العمل معه. شركة معنا، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى الفرح الحقيقي والفرح الكامل مرتبط بالإيمان بكلمة الله المتجسد اللي جاي يعيش على الأرض، يجيب لنا فرح الأبدية، يجيب لنا خبر الأبدية، يشركنا معاه في العمل، يرجعنا تاني لحضن الآب فيكمل الفرح كله. بعدين يقول هذا هو الخبر الذي سمعناه منه. احنا سمعنا حاجات كتير من ربنا يسوع، لكن عاوز يقول لنا كده اجمال الاخبار اللي قالها المسيح. هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، ان الله نور وليس فيه ظلمة البت. لانه ممكن واحد يقول طب انا صدقت، طب ايه التغيير اللي هيحصل فيه؟ اللي صدق ربنا يسوع وتعمد وابتدى يعيش مع ربنا هيحصل فرق كبير قوي في حياته، بالضبط زي فرق الظلمة من النور. فما ينفعش تقول انك انت اقتنعت ولا صدقت وحياتك تفضل في الظلمة، يبقى في حاجة غلط، يبقى الايمان ده مش حقيقي، يبقى العلاقة بربنا مش حقيقية. فبيقول عندنا خبر من المسيح، الله نور وليس فيه ظلمة البت. ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. يعني اي واحد يقول انا بقالي شركة مع ربنا، انا اتحدت بالمسيح له المجد، ولسه بيكذب، يبقى كذاب اساسا في اللي قاله، يبقى ملوش شركة مع ربنا. لان علامة الشركة مع المسيح ان الواحد يعيش في صدق، يعيش في نور، فما ينفعش يعيش في ظلمة بعد كده، تبقى الحكاية تمثيلية وما يبقاش ايمان حقيقي. وهنا يبان ان القديس يوحنا مش بيتكلم عن ايمان نظري، ايمان عامل بالمحبة. فالايمان الحقيقي لازم يبان على الشخص، يبان عليه نور النعمة ونور العهد الجديد ونور معرفة الله ونور محبة ربنا والناس، يبقى كده اتنقل صحيح من الظلمة للنور. ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. يعني احنا لما بنقول احنا دخلنا النور، لان المسيح له المجد هو النور الحقيقي، فطالما انت قربت منه اشتركت معاه يبقى لازم يبان عليك النور ده، زي القمر والشمس، الشمس تعكس شعاعها على القمر، فبدال القمر طلع يبقى ايه النور اللي عليه ده، ده نور الشمس المنعكسة من عليه. فاللي له شركة مع المسيح لازم يبقى في حتة نور كده مختلف عن بقية الناس. لنا شركة بعضنا مع بعض، النور ده بيبان اول ما يبان في حتة المحبة، ان الواحد قلبه مفتوح للناس، بيقبل الناس، بيستحمل الناس، بيحب الناس، بيعذر الناس. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. اذا مش معنى الانتقال من الظلمة الى النور ان الانسان تطهر تماما من كل شيء، هو لسه ممكن يغلط، انما دم المسيح بيشيل كل خطيئة، كل الخطايا السابقة وحتى الضعفات والهفوات اللي هتيجي بعد كده هيشيلها دم المسيح له المجد. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا. تصوروا معايا واحد بيقول انا مش محتاج للمسيح جه عشانه ده، انا مش محتاج الخلاص اللي بتتكلموا عنه، انا كويس، يعني انا بعمل ايه؟ ما هو اللي بيقول انا ملياش خطية هيفضل في الظلمة طول عمره، زي واحد اتعود على الظلمة فمتصور ان هو كده في نور، انما لما يطلع من النور يكتشف ان في فرق كبير قوي بين اللي كان فيه واللي هو فيه دلوقتي. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا، ما زالت القاعدة دي سارية. اي واحد في اي لحظة يقول انا دلوقتي بقيت كويس مش بغلط، يبقى ضال وبيضلل نفسه وبيضلل اللي حواليه. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، يبقى في اللحظة دي كأن الحق مش جواك، فما تقولش انا بتاع ربنا ومع ربنا وانت بتقول انا لم اعد خاطئا، لا انت لسه خاطي برضه. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. اذا في ضرورة لكلمة الاعتراف بالخطيئة، والاعتراف بالخطيئة اولا قدام نفسي، انا معترف اني خاطئ، بعدين اعتراف قدام ربنا، يا رب انا خاطئ، انا محتاج تنقلني من الظلمة للنور، بعدين الاعتراف قدام الكنيسة او الكاهن، انا ابونا غلط. فالاعتراف بالخطيئة هو مدخل النور، ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. يبقى ربنا امين، بس امانته مرتبطة بوعده، فاللي يجيله يعترف بخطيته ياخد مغفورة لك خطاياك. انما واحد يجي لربنا لا يعترف انه خاطئ، طب هياخد مغفورة لك خطاياك ازاي؟ هو امين وعادل لكل تائب، لكل مؤمن عنده توبة صادقة ويعيش حياة توبة مستمرة، فيغفر له كل خطايا. ويطهرنا من كل اسم. مش بس غفران على اللي فات، في التوبة كمان تدي تطهير مستمر، يعني الواحد ما يغلطش زي ما كان بيغلط قبل كده، يتحسن، يتقدم، يتنقى، يتطهر من كل خطيئة. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا، يعني لو الواحد رجع يصر ويقول أنا ما غلطتش، ده أنت مش بس مش هتاخد الغفران، ده أنت طلعت ربنا كأنه كذاب. لما ربنا بيقول أنا جيت عشان أغفر خطاياهم وأنت بتقول أنا ما بغلطش، يبقى ربنا ملوش حق في اللي بيقوله بقى. ولما تقول أن أنا ما غلطتش والروح القدس اللي جواك بيقول أنت غلطان، يبقى واحد فيكم غلطان، أنت مش غلطان، يبقى الروح القدس غلطان، يبقى كذاب. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا، يعني لو كلمة ربنا جواك هتحسسك طول الوقت أنك أنت بتغلط، وهتفكرك بخطيتك واحتياجك للتوبة دايما. إذن الإصحاح الأولاني علمنا حاجتين مهمين قوي، أن ربنا يسوع له المجد تجسد عشان يغفر خطايانا وعشان نشوفه ونلمسه ونسمعه، والنتيجة ان احنا يبقى لنا شركة معاه، والشركة دي علامتها حياة في النور، والحياة في النور دي مرتبطة بالتوبة المستمرة والتطهير من كل خطيئة. بعد كده يقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. نتيجة التوبة المستمرة ان الواحد حياته هتتنق وهيبقى مش بيغلط زي الاول، لكن حتى لو ابتدينا نتحرك لقدام والغلط يقل، يقول وإن أخطأ أحد، إذا بعد الإيمان، بعد المعمودية، بعد التوبة، بعد الاعتراف، يجوز الواحد يغلط تاني برضه. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. يعني حتى لو الواحد غلط بعد كل الشوط اللي فات ده ما ييأسش، لأن المسيح له المجد وسيط وحيد وشفيع كفاري. إن الشفاعة الكفارية يعني هو اللي يقدر يقف بيننا وبين السماء، يشفع في خطايانا ويكفر عن خطايانا. شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وكلمة البار هنا مرتبطة بالمسيح وحده، لأنه وحده بار، يعني كل البشرية ليس بار، ليس ولا واحد، ليس من يصنع الصلاح، محدش حتى من الأنبياء كان بار، لما ربنا يسوع المسيح البار هو الوحيد اللي يقدر يدفع الثمن ويكفر عن الخطايا. فلما الواحد يغلط سهل يرجع لربنا يسوع المسيح له المجد، يتحامى فيه وهو يشفع فيه ليكفر عن خطيئته. ليس لخطايانا فقط، يعني انت فاكر خطاياك كتير، ده ربنا بدمه يقدر يغفر خطايا البشرية كلها، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. بهذا نعرف أننا قد عرفنا. كلمة جميلة ليه؟ لأن الواحد ساعات يسأل يقول هو أنا عارف ربنا ولا لا؟ هو أنا تحسب من العارفين لربنا ولا أنا ما بعرفوش؟ لو قلت أعرف ربنا صح، ولو قلت ما أعرفش ربنا برضو صح. لو قلت أعرف ربنا أنت تعرف ربنا بس ما تعرفش كل حاجة عن ربنا، ولو قلت ما أعرفش ربنا من ناحية أنه اللي تعرفه قليل قوي برضو مظبوط. إنما العلامة الصادقة لمعرفة الله يقولها يوحنا، يقول ايه؟ بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. يبقى الموضوع مش معلومات ومش قرايات ومش كتب ومش ثقافة ومش ذكاء بشري، انما معرفة الله تقاس بحفظ الوصية. بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. يبقى انت بتتقاس قدام ربنا قد ايه تعرف ربنا، قد ايه حريص على كلام ربنا انك تعمله. من قال قد عرفت وهو لا يحفظ وصايا فهو كاذب وليس الحق فيه. هنا تلاحظوا انه معلمنا يوحنا بيستخدم التعبير ده كتير، كاذب وليس الحق فيه. اللي بيقول ليه شركة مع المسيح وهو ماشي في الضلمة كذاب ومالوش حق. اللي بيقول انا عارفه وهو لا يحفظ وصايا كذاب ومالوش حق. يبقى حفظ الوصية دليل وحيد او دليل صادق على معرفة الله. أما من حفظ كلمته، يعني اللي مشغول قوي أنه يحفظ كلمة ربنا، هنا الحفظ مش مجرد الاستذكار العقلي، لا، الحفظ يعني الأمانة في تنفيذ الوصية، تبقى عارف ربنا طلب إيه وتعمله بكل أمان. أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. إذا كلمة محبة الله ومعرفة الله زي ما تحسوا كده أنها كلمة واحدة، لان احنا بنحب ربنا فنعرف ربنا، ونعرف ربنا فنحب ربنا، لان ربنا شخص يتحب. حتى في العلاقات الانسانيه الشخص اللي بتقول بعرفه لازم يبقى بينك وبينه عشره، وكل ما تحبه وتعاشره كل ما تعرفه اكتر. فالانجيل بيستخدم كلمه المعرفه مش على المعلومات، لكن على المحبه والعلاقه الخاصه اللي بينك وبين ربنا. من حافظ كلمته حقا في هذا قد تكملت محبة الله. اللي محافظ على كل كلمة بيقولها ربنا وبينفذها بكل أمانة، ده اللي فعلا محبته كاملة قدام ربنا. بهذا نعرف أننا فيه، استخدم تعبير تاني، احنا مش بس بهذا نعرف أننا عرفناه، احنا نعرف كمان ان احنا بقينا جواه من كتر ما بنحبه ومشغولين بكلامه. من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. صح اللي فات قالها بتعبير الشركة، دلوقتي بيستخدم تعبير الثبات، يعني قال لنا إن لو كان لنا شركة مع ربنا لازم نسلك في النور. هنا بيقول إن كان لنا ثبات في المسيح أو المسيح ثابت فينا، لازم يبان علينا السلوك اللي هو سلكه، زي ما كان بيعمل المسيح نعمل، زي ما كان يقول نقول، على قد ما يسامح نسامح. ينبغي أنه كما سلك ذاك مسيح له المجد هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة. بعد كل اللي قاله عاوز يقول أنا بقول لكم كلام أنتوا عارفينه، أنتوا عارفين أن اللي دخل في النور بيحب الناس، وأنتوا عارفين اللي دخل مع المسيح في شركة حقيقية حياته تغيرت وبيقلد المسيح في كل حاجة. بس أنا هفكركم تاني، مش هقول لكم وصية جديدة، لكن هعيد عليكم اللي أنتوا عارفينه، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. يعني من ساعة ما أمنتم أنتوا عارفين أن أهم وصية عندنا حبوا بعض. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم. طب هي قديمة ولا جديدة؟ هو عاوز يقول الوصية القديمة دي هتفضل جديدة على طول. ليه؟ لأن كل ما الواحد فينا يقيس نفسه على المحبة يحس هو أنا كده بحب صح ولا مش كفاية. محبتنا المطلوبة لبعضنا البعض ملهاش آخر. محبة تترفق، تتأنى، لا تحسد، لا تحقد، لا تطلب ما لنفسها، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء. المحبة دي محدش جاب آخرها، فعشان كده تفضل وصية جديدة. كمان لما يقول كما أحببتكم تفضل جديدة، يعني أنا بحب الناس بس مش زي ما المسيح بيحبهم، يبقى بالتالي الوصية لسه بالنسبة لي جديدة، لأني ما جبتش حاجة من المستوى اللي ربنا يسوع طالبه مني. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، بل وصية قديمة كانت عندكم. الوصية القديمة التي سمعتموها من البيت، أيضا وصية جديدة أكتبها، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. حطها بالطريقة العكسية، قال إيه؟ اللي يقول أنا في النور ولسه بيكره أخوه يبقى برضو كذاب ومالوش حق ويبقى عايش في الظلم. يبقى لما قال لنا الشركة مع المسيح تخلي الواحد منور، وقال لنا أن الثبات في المسيح يخلي الواحد حافظ وصيته، وقال لنا أغلى وصية هي وصية المحبة، قال لنا بالتالي اللي لسه بيكره يبقى ما يعرفش ربنا، اللي لسه بيكره يبقى ما فيش نور في حياته، اللي لسه بيكره يبقى لسه في الظلمة وهو مش دريان. النور الحقيقي الآن يضيء، من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. اللي بيحب أخوه يبقى ماسي في النور وماسك في النور ومفهوش ولا غلطة. يعني إيه؟ راقب قلبك وراقب عقلك وراقب تصرفاتك وراقب كلامك لألا تكون فيك عثرة. يعني إيه؟ لسه في حتة مش ماشية مع المحبة، في كلمة ناشفة بتطلع، في شعور مش نقي قوي، في فكرة مش مرتاحة، ليس فيه عثرة. إذا كان حب حقيقي ما تسيبش حاجة جواك مش حلو. أما من يبغض أخاه، العكس بقى، اللي قاعد يكره بقى ويغل ويحقد، فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. الظلمة بتخلي الواحد ما بيشوفش، وطبيعي اللي مش بيشوف بتخبط وبيقع وبتعور وبتكسر. إنما اللي ماشي في النور عارف يحط رجله فين لأنه شايف. فهنا الظلمة أعمت عينيه. الإنسان يمشي وهو بيكره ويتهيأ له اللي بيعمله صح وهو ما تكونش صح، ويتهيأ له انه معاه حق ينتقم ومعاه حق يكره ومعاه حق يظلم وكله غلط، لان الظلمة اعمت عيني. عشان كده في علاقة بين النور او الاستنارة والمحبة، كلما عينين الواحد اتفتحت كلما قلبه كمان اتفتح، كلما حب الناس اكتر كلما شاف ربنا وشاف الحقيقة اكتر. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. هنا القديس يوحنا العجوز هيكلم كل فئات الكنيسة ويحطها كده ايه في مجموعات، فيكلم الشباب او الاطفال الصغيرين ويقول لهم ايه، انا بكتب لكم يا اولاد عشان افكركم بحاجة مهمة قوي، انتوا خطاياكم اتشالت في المعمودية، يوم ما تعمدتم غسلتم خطاياكم، قد غفرت لكم خطاياكم من اجل اسمه، لما تسميتوا باسم المسيح اتشال كل الرصيد اللي عليكم. اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء. انا بكتب للكبار وعاوز اقول لهم انتوا المفروض تكونوا عرفتوا ربنا اكتر، فهمتم سر التجسد اكتر، ادركتم يعني الذي كان من البدء هو الذي رايناه وسمعناه ولمسته ايدينا. اكتب اليكم ايها الاحداث الشباب لانكم قد غلبتم الشرير. الاحداث او الشباب يفرق معه موضوع الحرب بالذات الروحيه، ان حاسس الشيطان بيحاربه بيوقعه في خطايا وهو عاوز ينتقم لنفسه، فبيشجع الشباب ويقول لهم ايه، انا فرحان بيكم وبفكركم انتوا غلبتوا الشيطان، فاوعوا تتراجعوا اوعوا تكسلوا. اكتب اليكم ايها الاولاد، يعيدها تاني، لانكم قد عرفتم الاب، يعني الاطفال الصغارين يقولوا ابانا الذي بعرفوا ان ليهم اب في السماء. اكتب اليكم، كتبت اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء، بيكررها تاني، انتوا عرفتوا ربنا بجد. كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. وكأنه بيقول حكاية نغلب الشيطان دي عاوزة ثقة انك قوي بربنا وعاوزة كلمة ربنا تشغلك طول الوقت. الحتة دي مهمة للشباب، ان الشاب يغلب شهواته ويغلب اي معركة روحية لو هو قوي بربنا، يعني ماسك في ربنا بيصلي كتير قوي وعنده ايمان ان ربنا هيساعده على نفسه، تقوى يا ابني بالنعمة، وفي نفس الوقت كلمة الله ثابتة، يعني دايما كلمة ربنا شغلاه، مزامير وآيات في الإنجيل وحافظ كتير ومشغول بكلمة ربنا، يلاقي حياته سهلة ويلاقي الشيطان يخاف منه بسبب الصلاة والإنجيل. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. بعد ما قال للأطفال كلمة وقال للكبار كلمة وقال للشباب كلمة، قال لهم كلكم بقى تاخدوا بالكم الوصية دي، ما تحبوش الدنيا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم هنا مش مقصود به الناس، لأن الإنجيل بيقول لنا حبوا كل الناس، إنما مقصود بالعالم الأشياء التي في العالم، يعني ما تحبش الفلوس، ما تحبش المراكز، ما تحبش اللبس، ما تحبش الأكل زيادة، الحاجات دي ما تستاهلش تاخد من قلبك حاجة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب. اللي بيحب الدنيا مش هيعرف يحب ربنا، لأن القلب اللي يحب ربنا ينسى الدنيا واللي يحب الدنيا ينسى ربنا، لأن كل ما في العالم، لألا واحد يقول إيه العالم يعني مقصود بيه إيه، فيقول له كل ما في العالم شهوات، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وكأنه لخص كل اللي بيسرقنا من ربنا واللي بيشغل قلبنا واللي بنحبه بدل ربنا، قال يا شهوة جسد يا شهوة عين يا تعظم معيشة. يعني ايه؟ يا اما الجسد ده له طلبات عاوز اكل وشرب على طول، يا اما العين لها رغبات وطلبات عاوزة تاخد تاخد تاخد، يا اما الذات او النفس اللي جوه لها طلبات انها تبقى عظيمة جدا وتعيش حياة احسن من كل الناس. قال دي كلها شهوات، هو ده ما في العالم ليس من الاب. الحاجات دي ما حطهاش ربنا في القلب، الحاجات دي دخيلة علينا، الفساد ده ما كانش أصيل في طبعنا، دي جت دخلت علينا بإرادتنا بالخطية اللي عملناها. ليس من الآب بل من العالم، ده العرض بتاع الدنيا، والعالم يمضي وشهواته. يعني اللي يساعدك انك تفتكر تغلب شهواتك حكاية يمضي دي، انك بتفكر نفسك الأكل اللي عمال تاكله هيجي يوم مش هتاكل، والجسد اللي له رغبات هيجي يوم هينام في القبر، والنفسية لنفسها تبقى عظيمة قوي، كل الناس هتنساها بكرة، والعين اللي ما بتشبعش من النظر عاوزة عاوزة عاوزة، كل اللي هتاخده ده هيمشي برضه، فالعالم يمضي وشهوته. أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد، اللي مشغول بقى أنه يحفظ وصية ربنا ويعمل اللي ربنا عاوزه منه، ده هيعيش مش بس هنا، هيعيش إلى الأبد. يبقى نفس الكلام اللي قاله قبل كده، لو لينا شركة معاه، لو ثابتين فيه هنحفظ وصيته ونعمل مشيئته ونثبت معه إلى الأبد. يقول أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. قال لهم إيه؟ الحكاية قربت. واحد يقول طب ده بيقول الكلام ده من 2000 سنة، اللي هي الحكاية قربت، هي الساعة الأخيرة دي في كل جيل وفي كل شخص يحسها. ليه؟ لأن الواحد مش عارف ساعته، ولأن الوقت خلاص 1000 سنة زي يوم ويوم زي 1000 سنة، فإحنا فعلا ما نعرفش تبقى الساعة الأخيرة، لأن كمان الوقت بيجري والأيام شريرة. قال لهم أنتوا سمعتوا أن ضد المسيح جاي، بصوا حواليكم هتلاقوا أضداد كتير للمسيح. إذا من زمان بينتظروا المسيح الدجال أو كل من هو ضد المسيح كأحد علامات المجيء التاني. رسالة يوحنا الأولى رسالة غنية قوي، هتلاقوا فيها كلام كتير قوي عن المحبة، محبة ربنا ومحبة الناس كعلامة حقيقية لصدق الإيمان بالمسيح الإله المتجسد. وفي الآخر يقول لنا إيه؟ ركزوا في السماء، لأن الحياة الأبدية مرتبطة بالإيمان ومرتبطة بالمحبة. فيختم الرسالة كلها يقول إيه؟ نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. وفكركم إحنا عندنا ميل للبرنامج، نستنى الأسئلة اللي بتبعتوها، وهديكوا واجب بسيط قوي في الرسالة دي، طلعوا كل الآيات اللي بتتكلم عن المحبة في رسالة يوحنا الأولى. وإلى لقاءات قادمة، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.